تفوتني هذه الفرصة حتى أشكر طاقم مركز دراسات الشرق الأوسط، لأن منذ 3 أشهر جئت إلى هنا وقوبلت بالكثير من الكرم والاحترام، كرم يليق بالكرم العربي. فشكرا جزيلا، لأنني أعتبر نفسي عضو من هذا المركز. أشكركم كذلك لإتاحة هذه الفرصة للتحدث عن موضوع قريب إلى قلبي، وهو موضوع يتعلق بمسلمي فرنسا. لماذا هو قريب إلى قلبي؟ لأنه في العنوان كلمتين، كلمة مسلم، فأنا مسلمة عربية من المغرب، وعشت في فرنسا لمدة حوالي 20 سنة، ثم فرنسا لأن فرنسا هو بلد عشت فيه وأخذت الجنسية الفرنسية كذلك، وفرنسا فتحت لي أبواب جامعاتها بالمجان، فلن أجحد في ذلك، وخصوصا وأنا أقول ذلك لأنني سوف أقوم بنقد السياسة الفرنسية تجاه المسلمين. فلن أنكر الجميل، لأن وعي السياسي بدأ في فرنسا ولم يبدأ في المغرب. إذن كلمة فرنسا تعرفت عليها منذ نعومة أظافري، لأنني مغربية والمغرب كان تحت وطأة الاستعمار لسنوات. وعندما ذهبت إلى المدرسة الابتدائية علمت بأنني يجب أن أتعلم العربية والفرنسية لأننا بلد فرانكوفوني. وبالنسبة لأولئك الذين قاموا بزيارة المغرب، فالمغرب هو بلد بين أصالة ومعاصرة، هو فخور بإسلامه وبعربيته وبتقاليده، وكذلك يتوجه توجها خاص إلى الثقافة الفرنسية. تعرفت على فرنسا كذلك عن طريق وسائل الإعلام في المغرب، وأنا في عمر المراهقة، حيث كنت أسمع عن الناس الذين قتلوا في فرنسا فقط لأنهم كانوا عرب من طرف العنصريين. تعرفت كذلك عن سياسات فرنسا عندما كل صيف كنت أرى أولئك الأطفال من عمري الذين يأتون لقضاء عطلة الصيف وهم مغاربة يعيشون في فرنسا، فلم يكونوا عرب ولم يكونوا مغاربة 100% ولم يكونوا فرنسيين 100%. فكنت دائما أتساءل، من هؤلاء الناس؟ لماذا ليسوا مغاربة مثلنا؟ ولماذا لا يتحدثون المغربية مثلي؟ ثم أظن في تلك الفترة بدأت شيئا ما، أو بدأ تطور أو بدء الوعي السياسي بالنسبة لي، والتساؤلات التي تدفعني لمعرفة الكثير عن بلد المغرب وعن المغاربة وكل المغاربيين، أي الجزائريين والتونسيين والمغاربة المسلمين في فرنسا. ثم جاءت أوائل التسعينات وكنت أود الذهاب لمتابعة دراستي في الخارج، وكنت أود بالدرجة الأولى أن أذهب إلى أنجلترا، لكن الجامعات والدي لم يستطع يعني أداء مصروف الجامعة، فذهبت إلى فرنسا لأن الجامعات كانت بالمجان. ووطأت قدماي أرض فرنسا في يوم ديسمبر، في يوم من أيام ديسمبر في 1990. وأتذكر أنني عندما نزلت من الحافلة، لأنني لم أستطع شراء تذكرة الطائرة، فأخذت الحافلة من المغرب إلى فرنسا، واستغرقت الرحلة 3 أيام. فعندما وصلت وكنت منهكة، كنت أحدق وأنا أذهب إلى المكان الذي كنت سأقيم فيه، كنت أحدق في الوجوه وأرى تلك الوجوه وأقول في نفسي، أنتم فرنسيون. وكذلك كنت أرى العرب وكنت أقول لنفسي، كنت أظن أني أنا العربية الوحيدة التي أتت إلى فرنسا. لكن على ما يبدو كنت عندما كنت أحدق في تلك الوجوه كان أكثر منهم عرب من فرنسيين. فهذه كانت الصدمة الأولى. وذهبت إلى مكانة إقامتي وقعدت هناك لمدة أسبوعين ولم أخرج، لأنني كنت خائفة من الصدمة الثقافية، ولأنني كذلك كنت البنت البكر وما زلت البنت البكر في عائلتي، فوالدي لم يكن يتيح لنا الفرصة للخروج من مدينة مكناس التي أسكن فيها، وبالأحرى أن أذهب إلى فرنسا. الآن تتفهمون لماذا لم أخرج لمدة أسبوعين. كذلك صدمت بشيء آخر، وأن بعد خروجي بعد أسبوعين بدأت أرتاد الإدارات والجامعة لأنني ذهبت للدراسة، وكل الوظائف الإدارية لم تكن في يد عربي واحد. كنت أرى فقط الفرنسيين، وكنت أتساءل أين هم العرب؟ أراهم في الشارع، لماذا لا يحصلون على عمل في البريد أو في الأبناك أو في التدريس في الجامعات؟ هذه كانت يعني الصدمة، يعني الأولى، الصدمة الكبيرة الأولى. قضيت في فرنسا حوالي عشرين سنة، ويعني كانت علاقتي بهذا البلد هي علاقة حلو ومر، يعني وهذا شيء طبيعي حتى بالنسبة لي، يعني للبلاد التي نولد فيها ونعيش فيها. يعني تعرضت للميز، وكذلك تعرضت لأناس فرنسيين كانوا محبين وكانوا لطفاء، ويعني كانت لي صداقات مع فرنسيين كذلك. من تجربتي هذه أريد أن أقدم لكم حالة المسلمين في فرنسا، ولكن ستكون هذا التقديم يعني عن طريق تجربتي الشخصية إن كان ممكن. الموضوعية يعني هذا مستحيل، لكن سأحاول أن أقدم لكم هذه المعلومات بطريقة موضوعية شيئا ما. إذن حوالي 16 مليون مسلم داخل الاتحاد الأوروبي، عدد كبير، وما بين 5 مليون و6 مليون مسلم يتواجدون في فرنسا، ويعد الإسلام ثاني ديانة في الدولة الفرنسية من حيث الأهمية. فما معنى أن يكون المرء مسلماً في فرنسا اليوم؟ الجواب لا يكمن في أن يكون المسلم مؤمناً بربه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومقيماً للصلاة، ومؤتياً للزكاة، وصائماً لرمضان في فرنسا اليوم، لكن الأمر يتعلق بكتابة تاريخ عبر مراحل خطته يد برابرة وعرب وسود مسلمين أتوا إلى فرنسا للعمل. ومن هم البرابرة؟ البرابرة هم جزائريون ومغاربة وتونسيون، وهم السكان الأصليون للمغرب العربي قبل الغزوات الإسلامية وقبل دخولهم إلى الإسلام. قبل قرن مضى كان يطلق على هؤلاء اسم الأهالي. لماذا الأهالي؟ لأن الجزائر كانت تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، إذن الجزائريون الذين كانوا يأتوا إلى فرنسا كانوا يطلقوا عليهم الأهالي. بداية الستينات أعطتهم تسمية أخرى، المهاجرون. اليوم هم فرنسيون. إذن تاريخهم هذا كتب على أرض فرنسية، وأراد الفرنسيون أم أبوا، تاريخ مسلم فرنسا هو جزء لا يتجزأ من تاريخ فرنسا. فلنستعرض تاريخ المسلمين بفرنسا. مر احتكاك المسلمين بفرنسا بمرحلتين. المرحلة الأولى سأمر عليها بعجالة لأنها لا تهمنا، ونحن الآن نعم هي تهمنا، ولكن ما يهمنا هو فرنسي اليوم. فالمرحلة الأولى وتتمثل في الغزو الإسلامي لفرنسا ووصول المسلمين إلى أراضي فرنسية، يعني بعد في بداية الفتوحات الإسلامية، وحيث أوقفهم الفرنجية كما كان يسمى الفرنسيون آنذاك في بواتيه، في مدينة بواتيه والتي تبعد فقط 150 كيلومتر عن مدينة باريس. كذلك في القرن 16 وبعد سقوط الأندلس هجر مسلمي الأندلس إلى جنوب فرنسا. إذن المسلمون يعني وطأوا أرض فرنسا منذ وقت طويل. المرحلة الثانية وكانت لها أسباب تاريخية وسياسية واقتصادية، فأرباب المعامل بدأوا في الدفع بجلب اليد العاملة من المستعمرة الجزائرية. يعني يجب أن تعرفوا بأن فرنسيين كانوا في الجزائر لمدة أكثر من قرن،
130 عام،
نعم، من 1832 إلى 1962. وبدأت فرنسا تعرف هجرة تدريجية بدأت في 1904، وبدأت حيث وصل عدد 500 مهاجر جزائري معظمهم من البربر القبائل. البربر هي تسمية لكل السكان الأصليين في شمال إفريقيا، إلا أن الجزائريين يعطونهم اسم القبائل فقط، هذا هو الفرق. المؤرخة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ليندا عامري تقول أو تذكر بأنه عند مجيء الجزائر من الجزائريين من الجزائر كمهاجرين خلعوا عنهم ملابسهم التقليدية وبدأوا يرتدون اللباس الفرنسي، وبخاصة البيغي هي الطاقية أو القبعة الفرنسية. وهنا لي وقفة. ألا تروا بأن المسلمين لهم من انفتاح العقل؟ يعني الآن المسلمون يقول عليهم الفرنسيون بأنهم لا يندمجون بسهولة. عندما نرى أن المؤرخين يؤرخون لذلك بأن بمجرد وصولهم إلى فرنسا هم يتقمصون شخصية ولباس الفرنسيين، إذن فهم يعني المغاربيين أو المغاربيون لهم عقلية متفتحة عن الآخر. الجدير بالذكر وحسب قول المؤرخ الفرنسي ميشيل غونار، فاتخاذ المهاجرين للزي الفرنسي لم يثنيهم عن مزاولة شعائرهم الدينية من صوم وصلاة، وكان يقابل ذلك بكل تفهم وطبيعية من لدن أرباب المعامل. فالإذن كان يعطى لهؤلاء المسلمين حتى يتسنى لهم القيام بالصلاة داخل المعمل. أسمحوا لنفسي بوقفة ثانية. اليوم المسلمون في فرنسا ليس لهم الحق في مزاولة شعائرهم الدينية. لماذا؟ وفي بداية الهجرة إلى فرنسا كان شيء ممكن، لأن يعني أرباب المعامل كانوا في حاجة إلى اليد العاملة، إذن فكان هناك تفتح للديانة الإسلامية وكانوا يعطونهم المجال يعني لاختبار ديانتهم. وجاءت الحرب العالمية الأولى والتي بلعت من الرجال ما لم تبلعه غيرها من الحروب، وبدأت فرنسا وبصورة مكثفة وإجبارية بتجنيد لعدد كبير من المسلمين من الجزائر وإفريقيا الغربية كالسنغال ومالي. مئات الآلاف من هؤلاء المسلمين كانوا يوجهون إلى ميادين الحرب. عبد الرؤوف دافري وهو كاتب سيناريو فرنسي من أصول جزائرية كذلك ومعروف جدا في فرنسا، قال بأن هذا التجنيد المكثف كان يهدف لاستعمال المسلمين كدروع بشرية لترفع الخطر عن الجنود البيض. الغريب في الأمر هو أن فرنسا في ذلك الوقت أبت إلا أن يكون دفن قتل الحرب المسلمين موافقا للشعائر الإسلامية. لماذا؟ هنا أحسب لنفسي وقفة ثالثة وأقول بأن الهدف من هذا الموقف هو أكثر سياسيا منه إنسانيا، ففرنسا كانت تتحاشى أن تجد نفسها أمام انتفاضة تحذوها المستعمرات. أضف إلى ذلك أن هتلر آنذاك كان يقوم بتحريض الجنود المسلمين ناعتا فرنسا بالمستعمرة القبيحة. نهاية الحرب في 1918 سجلت خسائر فادحة في أرواح المجندين من الجزائريين والمغاربة الآن، لأن 1918 المغرب دخل تحت الحماية الفرنسية. هو لم يكن احتلال 100% ولكن كان احتلال نصفي. الجدير بالذكر بأن مهاجري ما بين فترة 1904 و 1920 كانوا فرادى بدون عائلاتهم. هم ذهبوا للعمل، جمع بعض المال، إرساله إلى بلدهم الأصلي، ثم الرجوع إلى البلد. يذكر المؤرخ الفرنسي بنجامان ستوغا أنهم كانوا يعيشون كسمك السردين المعلب، مما يلخص هشاشة اجتماعية منقطعة النظير. كانت حياتهم الاجتماعية تدور في حانات القهوة والشاي، حيث الاستماع إلى الموسيقى البربرية والعربية. سنة 1922 عرفت وضع حجر الأساس لمسجد باريس الذي مولته فرنسا، والذي يعد استثناء لقانونها العلماني كمكافأة أو اعتراف بالجميل لتضحية المسلمين من أجل فرنسا. اليوم فرنسا ليس لها أي استثنائيات. اليوم المسلمون يصلون في الشوارع وسنتحدث عن ذلك، لكن فقط أريد أن تكون لكم يعني نظرة نقدية لما كان يجري في أوائل الهجرة إلى فرنسا والآن. بعض مؤرخين يعيزون بناء المسجد إلى الرغبة الفولكلورية للفرنسيين والحنين إلى موجة الاستشراق. أنتم قرأتم الاستشراق لإدوارد سعيد، ويعني بدر في بناء المسجد، في شأن بناء المسجد، مقولة تشارلز موغا في ذلك الوقت في إحدى مقالاته، بأن هذه قولته: بسط الرسالة القرآنية داخل فرنسا ما هي إلا إهانة لماضينا وتهديد لمستقبلنا. إذن البعض كانوا يراكم فولكلور، آخرون كانوا يروه كاعتراف، ثم أناس آخرون كانوا ينتقدون بشدة هذا الموقف، وهو موقف بناء مسجد داخل فرنسا. وعلى كل من الأحوال، فأرباب المعامل كانوا يسخرون الدين لخدمة الاقتصاد، بحيث كانوا يفضلون رؤية العمال في صالات المعمل يقيمون الصلاة على أن يروهم في مكاتب نقابات العمال حيث المطالبة بحقوقهم. جاءت الحرب العالمية الثانية، وجاء معها تجنيد مكثف ثاني من داخل المستعمرات الفرنسية، ويخص الأمر الجزائر وإفريقيا الغربية. أما المغرب وتونس فالأمر مختلف، لأن هاتين الدولتين كانتا تحت نظام ما يسمى بالحماية كما أشرت، وعليه فكان على فرنسا أن تأخذ موافقة مدير شأن المغرب وتونس. نهاية الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة فترة انتقالية من الهجرة الفرادية إلى الهجرة الجماعية، وغالبية المسلمين في فرنسا في هذه الفترة كانوا من أصول جزائرية مع 20,000 مغربي فقط. وجاء استقلال الجزائر بعد حروب دموية، وسواء احتلت فرنسا بلادا إسلامية أم انسحبت عنها، فقد صحب ذلك في كلتا الحالتين هجرة لأعداد ضخمة من المسلمين إلى أرضها. فأول الوافدين إليها عند استقلال الجزائر هم الحركيون. الحركيون هم الذين حاربوا، هم الجزائريون الذين حاربوا بجانب فرنسا من أجل فرنسا. لكن فرنسا عندما حتم عليها أن تذهب من الجزائر وأن تعطيهم استقلالهم، يعني الناس أو الأناس الذين يعني كانت لهم مصاعب هم الحركيون، لأنهم كان يراهم الجزائريون الذين انتصروا في حرب الاستقلال كخونة. والحركيون هم الجزائريون الذي أغرتهم السلطة الاستعمارية بالانخراط في كتائب الإعانة التابعة للجيش النظامي الفرنسي إبان حرب الاستقلال. ولما تحتم على فرنسا ترك الجزائر وعشية إعلان استقلالها، جردت جميع الحركيين من السلاح وتخلت عنهم من غير أن تفاوض أحدا في مصيرهم، تاركة إياهم عرضة الانتقام الجماعي، فهم الخونة وأعوان العدو في نظر جيش التحرير الوطني الجزائري المنتصر. فقتل بعضهم واختفى عن الأعين بعضهم الآخر، وفرت غالبيتهم إلى فرنسا في تعاسة وتمزق شديدين. الذين وصلوا إلى فرنسا وضعوا في مخيمات عسكرية سرية، لأنهم كانوا بالنسبة للعار، وهذا كان كذلك يذكر الفرنسيين بأنهم قد هزموا وبأن الجزائر لم تعد فرنسية. وحتى بعد استقلال الجزائر استمرت فرنسا طبقا لتخطيطاتها الاقتصادية في تشجيع جلب اليد العاملة من مستعمراتها ومحمياتها القديمة، فقد كانت في ذروة الثلاثين الذهبية، أي العقود الثلاثة من الأربعينات يعني من القرن العشرين إلى السبعينات، التي ظهر فيها الاقتصاد الفرنسي ووصل إلى أعلى مستواه، مستدركا ما خربته الحرب ومتفوقا على كثير من الدول الغربية. ومعظم العمال الوافدين أتوا من المغرب العربي وكانوا غير متزوجين أو تركوا أزواجهم في بلادهم رجاء العودة القريبة، إذ لم يكونوا في أول أمرهم يقصدون هجرة من غير رجعة. واستمرت الهجرة في تزايد حتى الصدمة البترولية في 1973، إذ انكبح الاقتصاد وخفتت معه الهجرة، ثم أوقفت رسميا سنة 1975، وبعد شكاوى ومرافعات وأخذ ورد في البرلمان أقرت فرنسا بحق جمع شمل العوائل وسمحت لأزواج العمال ولأبنائهم القدوم إلى أرضها. اليوم فرنسا تنظر إلى الفرنسيين من أصول مسلمة كمن كانوا قد انقضوا على أرضها من دون سابق إنذار، وربما كانت ذاكرتها قصيرة المدى ونسيت أنها هي من طلبت منهم الإتيان لديارها لإشباع مصلحة اقتصادية محضة. الفرنسيون الغير الأصليين هم اليوم منبوذون وغير مرغوب فيهم، وموضوع الهجرة والمهاجرين ليس ضيف اللحظة الأخيرة في الخطاب السياسي الفرنسي، فهو مجال قائم الذات في الحياة السياسية الأوروبية عموماً منذ أزمة الثمانينات الاقتصادية، وخاصة بعد 11 من سبتمبر 2001، أنتم تعرفون ما حدث. فإبان الانتخابات الرئاسية لسنة 2007 أفصح المرشح نيكولا ساركوزي يعني الرئيس الحالي عن نيته بإحداث وزارة للهجرة، الهجرة إذا المسلمين، وللهوية الوطنية، الهوية الوطنية لأنهم يحسون بتهديد من طرف الإسلام في حال توليه مهام رئاسة الجمهورية، وهو ما حدث. فبمجرد نجاحه في الانتخابات هب إلى خلق هذه الوزارة، وزارة الهجرة والهوية الوطنية. منذ الثمانينات أصبح موضوع المسلمين هو موضوع كل انتخابات، فكل من يريد أن يصل إلى يعني إلى الرئاسة أو إلى وظيفة مهمة في الدولة يستعمل موضوع المسلمين. ويعني أعرف عما أتحدث لأنني عشت في فرنسا وداومت وتابعت كل ما حدث هناك. وهو جهاز يعنى، يعني أتحدث عن وزارة الهجرة والهوية الوطنية، هو جهاز يعنى بمراقبة الهجرة، لأن فرنسا حسب قول ساركوزي ليست مجبرة على قبول هجرة مفروضة، بل من حقها اختيار من تريد من المهاجرين إليها. كما يرى أن الهجرة أصبحت تمثل تهديداً للهوية الوطنية الفرنسية، وهو ما يبرر اقتراح إحداث وزارة تعنى بالهجرة والهوية. أنا فقط أريد يعني أن تضعوا انتباهكم حول عندما كان الفرنسيون في الجزائر، يعني كان لهم اختراق فظيع بالنسبة للهوية الجزائرية. فهم كانوا يلقنون للأطفال في المدارس أنا فرنسي وبلدي فرنسا والجزائر فرنسية. الآن يعني المسلمون هم لا، بخلاف إنجلترا مثلا ليس لهم أي وجود في الحياة السياسية في فرنسا. صحيح أن ساركوزي مثلا هو يعني كان قد قبل بإحدى الوزيرات وهي من أصول مغاربية، هي نصف جزائرية نصف مغربية لمدة، لكن هذا كان فقط يعني كان شيء رمزي، فهو يصب الماء الحار والماء البارد في نفس الوقت حتى لا تكون هناك قنبلة موقوسة أو شيء من هذا القبيل. ويستند هذا الموقف حسب رأيهم إلى التفسخ الحالي لعناصر الهوية الوطنية الفرنسية، ويسوقون كمثل على ذلك وضع اللغة الفرنسية في الضواحي، حيث يتكلم الشبان حسب رأيهم فرنسية هجينة وبذيئة تلاحظ بسهولة من خلال كلمة موسيقى الراب. إضافة إلى اللغة، يرى اليمين الفرنسي أن حب فرنسا عنصر أساسي في الهوية الفرنسية، ولكل من يريد أن يكون فرنسياً وهو يطرح هذه المسألة على خلفية أن مظاهر العداء لفرنسا تعددت وأن الهجرة هي السبب في ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وما التهديد الإرهابي ونمو الخلايا الإسلامية إلا نتيجة للهجرة. قانون مارس 2004 ينص على منع الحجاب في المدارس العامة، فلقد أيد 69 من الفرنسيين هذا القانون، بينما ارتفعت شعبية الرئيس جاك شيراك ورئيس الحكومة جون بيير غافاغا. فبعد أشهر من الجدل الحاد بت الرئيس الفرنسي في المسألة عملا بتوصيات لجنة حكماء، فوافق على قانون يحظر الرموز والإشارات الدينية الواضحة بما فيها الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية. وأتذكر هذا القانون لأن جاك شيراك هو يعتبر من أصدقاء العرب، خصوصا في موقفه يعني في الحرب على العراق. واعتبر هذا القانون موجها بالمرتبة الأولى إلى مجموعة مسلمي فرنسا، ويشكل الحجاب بالنسبة للعديد من الفتيات إعلان هوية، وقد اخترنا وضعه في حين تخلت عنه والدتهن. يعني نحن نرى أجيال، الجيل الجديد في فرنسا هو من يضع الحجاب ليس الأمهات. أما الفرنسيون فينتقدونه معتبرين أنه سلاحا سياسيا، كما أعلن معظم المشاركين في مناقشة نظمت الإذاعة الخاصة أوروبا. 2009 طلب ساركوزي من وزير الهجرة والهوية الوطنية بسط حوار وطني عن الهوية الوطنية، مضيفا بقوله يجب تأكيد هويتنا الوطنية وافتخارنا بفرنسيتنا. يجب الإشارة هنا بأن هذا النقاش تزامن مع قرار منع بناء مآذن المساجد بسويسرا، لكن هذا النقاش مني بالفشل يعني ساركوزي طلب ببسط نقاش حول الهوية الفرنسية، لكنه مني يعني بالفشل، لأن هذا النقاش يعني كان يفرق بين الفرنسيين، فكان الفرنسي الجيد والفرنسي غير الجيد، الفرنسي الأبيض والفرنسي غير الأبيض. 2009 محاولة وضع قانون نزع الجنسية عن من اقترف جريمة من الفرنسيين الغير أصليين. إذن إذا قام فرنسي أبيض باقتراف جريمة وفرنسي غير حقيقي، فرنسي ليس من أصول فرنسية، فالفرنسي من أصول مغاربية ستنزع منه الجنسية الفرنسية. لكنهم عدلوا عن ذلك كذلك، لأن مجلس الشيوخ لم يقر بذلك، هذا كان مستحيل. في شهر أبريل الفارط اقترح الوزير الأول بس نقاش حول مكانة الإسلام في فرنسا بعد ملاحظة أبدتها الرئيس الحالي للحزب اليميني المتطرف مارين لوبان عن إقامة الصلاة في الشوارع. أنتم تعلمون على ما أظن بالقانون العلماني في فرنسا. القانون العلماني في فرنسا هو قانون يعني كتب أو أقر في 1905، وهو الفصل بين الدين والدولة، بحيث أن فرنسا لا يجب أن تمول أو تمون أو تتدخل في أي شيء من قبيل الدين. لكن أنا سمعت الكثير من الفرنسيين عند تواجدي بفرنسا بأنهم الكثير منهم من يريدون أن يكون متدينين، لكن القانون العلماني سقط في فخ آخر وأصبح بدوره يعني عنصري حتى بالنسبة للفرنسيين، يعني الفرنسيين لأنهم لا يستطيعون، لأن الفرنسيون ينظرون إلى أي فرنسي مسيحي يذهب إلى الكنيسة كأنه يقوم بشيء يعني غير بشيء من قبيل العار. ففي فرنسا في كل يوم جمعة الكثير من المسلمين تروهم يؤدون الصلاة في الشوارع، وهذا يحدث بطبيعة الحال يعني يخل بالنظام العام إلى آخره. لكن فرنسا بما أنها يعني تتبع قانون العلمانية فهي لا تساعد المسلمين على بناء مساجد، فلهم بعض المساجد. وكذلك كما قلت بأن النقاش الذي بسطه نيكولا ساركوزي وكان آخر في شهر أبريل الماضي حوالي 4 أشهر كان بعدما قامت مارين لوبان. مارين لوبان هي ابنة جون ماري لوبان. جون ماري لوبان هو الرجل الذي كون الحزب اليميني المتطرف الراديكالي، وهو يتحمل كثيرا عن مسلمي فرنسا وعن اليهود كذلك، لأنه هو من قال بأن المحرقة اليهودية لم تكن سوى تفصيل من تفاصيل التاريخ. إذن هو عنصري بالدرجة الأولى. وفي يعني في السنة أظن في السنة يعني لم يكن بوقت طويل أعطى الرئاسة لابنته مارين لوبان، ويبدو أنها أكثر شراسة منه في 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 هذا المجال. يمكننا
الوطنية التي يرى قصانها في الغالب على أنها أداة أمنية للإحاطة بموضوع الهجرة، ولكن يرى القيمون عليها أنها راعية للهوية الوطنية. وتحت ضوء والاندماج والهوية الوطنية التي يرى خصومها في الغالب على أنها أداة أمنية للإحاطة بموضوع الهجرة، ولكن يرى القيمون عليها أنها راعية للهوية الوطنية. وتحت ضوء المتابعة الإعلامية أطلق سيد هذه الوزارة حملة جدل ونقاش ممنهج يهدف إلى إقامة ورشات تبحث في معاني الهوية وسبل تعزيزها وإعانة الفرنسيين الجدد على فهم مقوماتها.
Nous avons bien conscience et il faut assumer totalement. لدينا وعي كامل ولا بد أن نتحمل مسؤوليتنا في أن إجراء النقاش والجدل في إطار فرنسا المنفتحة والهجنة الأعراق. فرنسا هجنة الأعراق تعبير يستخدمه غالبا رئيس الجمهورية، والمسائل المطروحة مثل الهجرة والاندماج تدخل ضمن الجدل،
ولكن لن تكون ناطقا ولا من المحرمات في إطار فرنسا متعددة ومتنوعة.
وعندما يذكر المنحدرون من أصول أجنبية يجري الحديث عن لغاتهم وحقهم في الحفاظ على مكوناتهم الثقافية.
أعتقد أن من غير الطبيعي أن لا نستطيع في بلادنا تعليم اللغة العربية في المؤسسات الحكومية بما فيه الكفاية. فحاليا الذي يريد أن يتعلم العربية يلجأ إلى الأقبية والمستودعات، وهذا جنون.
وزارة الهجرة والهوية الوطنية أطلقت موقعا على الإنترنت لإشراك كل الناس في الرأي والنقاش وحثهم على الإجابة عن ماذا يعني الانتماء إلى فرنسا، وتنتظر إثراء كبيرا لموضوعها. لكن الأمر لن يكون سهلا في الأوساط السياسية والبرلمانية خصوصا، إذ تبدي المعارضة تبرما من الجدل الجديد، ويرى بعضها أنه ورقة انتخابية وتطويق للحريات وقولب للأفكار.
الحكومة لها هدف مثير، فهي تريد معرفة الفرنسي الجيد من الفرنسي السيء. القيم الجمهورية الأساسية وهي الحرية والمساواة والأخوة تنتهك من قبل الحكومة يوميا. الحرية تنتهك بالرقابة البوليسية والتضييق على المؤسسات.
الشارع الفرنسي المشغول بالأزمة وتبعاتها يضاف إليه جدل يمتد من موضوع احترام العلم والنشيد الوطني إلى القبول بقالب جامع متفق عليه يسوده الاحترام تحت مظلة واحدة اسمها وطن. إذن فرنسا تريد تعريف هويتها من جديد وتشرك الجميع في ذلك، مواطنين وسياسيين وكل أطياف الناس. موضوع جدل جديد يدوم 3 أشهر ويختتم بخلاصة تجيب على سؤال بسيط في ظاهره يقول ماذا يعني أن تكون فرنسيا؟ عيش دراجي، الجزيرة، باريس.
يعني هذا ملخص كيف أن فرنسا، وأظن أن يعني حتى عن بالنسبة للأشخاص عندما تقوم دولة عن تعريف هويتها فهناك خلل وهناك مشكل، لأن الهوية هي هناك فيجب أن نبحث عنها. فالفرنسيون الآن هم في بحث عن الهوية، والحقيقة وراء ذلك وهو أنهم يعني معظم شباب فرنسا هم من أصول مغاربية، والفرنسيون الأصليون هم في فترة الكهولة والشيخوخة، وهم في سنوات مقبلة يخافون بأن يعني التعداد المغاربيين سيكون أكثر بكثير من الفرنسيين. هم لا يقولون بصراحة، هم لهذا يريدون الحفاظ عن الهوية، وهذه هو السبيل الوحيد بالنسبة لهم والآن حتى يعني يحفظوا هذه الهوية الفرنسية. أفتح المجال للأسئلة. تفضلي.
استمتعت كثيرا بكلامك ونشاطك.
شكرا.
يعني أيقظتيني، لأن
شكرا
وشك النوم في المكتب، فأشكرك على هذا. طبعا سمعنا في الأخبار الأخيرة عن فضيحة هذا المسمى
دومينيك سخوسكان.
نعم، وفوجئت بأنه أول منافس لماهين لوبان. ما شكل المستقبل الآن يعني بعد أن حجب عن الساحة السياسية في رأيك؟ هل ستفوز هذه المارين؟
بالنسبة لي
الحالة
السياسية زي الزفت كما نقول في مصر. لأن بما أنك تطلبين يعني رأيي، كنت سأنتخب لصالح دومينيك سخوسكان. لماذا؟ لصد
أسوأ الشر.
لا يعني تعجبني سياساته، لا يعجبني ما يعني قام بفعله. أنا أتحدث عن السياسة، لكن استطلاعات الرأي، هذا صحيح، استطلاعات الرأي كانت تعطيه رئيسا مقبلا لفرنسا، لكن الآن بهذه الفضيحة الجنسية في نيويورك ربما أن مارين لوبان هي التي ستصل إلى رئاسة فرنسا.
ليس هناك
بالنسبة للحزب اليساري مؤخرا كانت له من المشاكل ما لا تعد ولا تحصى، وفي آخر المطاف يعني كل الفرنسيين بما فيهم اليساريين واليمينيين أزمعوا عن طريق استطلاعة الرأي بطبيعة الحال بأن دومينيك سخوسكان هو الأفضل. لماذا؟ لأنه عندما يعني الوظيفة التي يحتلها الآن يعني أظهر بأن له كفاءة، وهذا ما تحتاجه فرنسا لأن هناك أزمة اقتصادية خانقة وهم في حاجة إلى دومينيك سخوسكان. فلا أعلم ماذا.
عندي في الواقع تعليق أكثر منه سؤال. هو أنه نحن ننسى مثلا بسيطا جدا يمكن تبسيطه أكثر بأن نقول أن الأعمال لها نتائج. بالأعمال أقصد الاستعمار الفرنسي للدول العربية. النتائج أن هؤلاء العرب الذين كانت فرنسا تعاملهم كأم أحيانا حنون وأحيانا أكثر قاسية يريدون العودة إلى ماما.
هذا صحيح.
هم مشتاقون لحضن ماما.
هذا صحيح.
ويعني هذا مشكلتهم الآن. هم زرعوا بذروا والآن يحصدون. تحضرني أيضا دراسة لا يعرف بها الكثيرون كتبها الروائي المغربي طاهر بن جلون وترجمت أنا قرأتها باللغة العربية اسمها أقصى درجات العزلة. هل تعرفين ما اسمها بالفرنسية؟ هو طبيب نفسي طاهر بن جلون وجاء إلى عيادته عدد كبير من الرجال المغاربيين، ليس المغربيين ولكن المغاربيين، وكانوا يشكون من ظاهرة غريبة جدا وهي ظاهرة العجز الجنسي. واتضح أن هذه الظاهرة، هذا العرض وهذا المرض يختفي عندما يرحلون ولو مؤقتا إلى خارج فرنسا، لأنه في فرنسا هم إذا جاز لنا هذا التعبير مخصيون مؤقتا، يعني وجودهم في حضن الأم يمنعهم من التصرف كرجال كبار. ولكن ف ما رأي المثقفين الذين يدركون النظرات البعيدة للأمور في فرنسا؟ هل هناك تعاطف مع وجهة النظر هذه؟ نحن امتلكنا هذه البلاد فترة طويلة جدا وأخذنا الخيرات وأخذنا الشباب كما قلت يحاربون في صفنا وأخذنا كل هذه الأشياء، ألا يحسون أنه نوع من الثمن ولو بعد حين أننا ندفع الآن هذا الثمن، أنه لا شيء يحدث مجانا، ما نزرع نحصد؟
يعني في قراءتي في بداية الأمر تحدثت عن أن ذاكرة الفرنسيين ربما كانت قصيرة المدى، ومما استخلصته أنا في مناقشاتي مع الفرنسيين إلى آخره، يعني هم لا يفهمون لماذا، لا يفهمون لماذا يوجد كل هؤلاء المغاربيين في فرنسا. الجدير بالذكر أيضا بأن هناك علاقة، يعني هناك حزازات بين الجزائر والفرنسيين أكثر منها بين الفرنسيين وبين المغاربة أو التونسيين. فهناك يعني حقد من الطرفين. الفرنسيون يظنون بأن كان لهم الحق أن يجلسوا أن يقعدوا في الجزائر، وبأن الجزائريين الآن بما أنهم لم يقبلوا فرنسا فعليهم الرجوع إلى الجزائر. أتذكر أنني ذهبت لشراء بعض الحاجيات، وسمعت وأنا أشتري بعض الحاجيات، سمعت داخل ذلك المتجر وهو متجر كبير أحدا بالميكروفون يقول هذا الشيء الآن يباع بنصف الثمن. ف فكان الكثير من الناس يعني حول تلك الأشياء التي تباع للثمن، فكانوا الكثير من الجزائريين. فجاءت إحدى الفرنسيات وقالت لهن: أنتم، نحن لسنا في بلدنا، حتى إذا أردنا شراء شيء لن نستطيع، لأن هناك الكثير منكم. وأتذكر أن هناك جزائرية يعني قالت لها: الآن جاء دورنا، الآن جاء دورنا، كان دوركم، الآن جاء دورنا، وسنخرجكم من فرنسا. إذا ذهبتم إلى جنوب فرنسا، خصوصا إلى دغاغينيو، سترون مكتوب في الحيطان: فرنسا جزائرية وستبقى جزائرية، وسنخرج الفرنسيين. لذلك فرنسا هي في هوس، فرنسا لا تنام الليل لأنها مهددة. وعندما ترى ذلك يعني في الحيطان، فهي تصاب بالخوف وترعش وتخاف. فأنا تحدثت عن المسلمين كضحايا، لكن يعني لا تظن بأن المسلمون هناك. أيضا شيء آخر أريد أن أذكره، هو أنه في يعني في التأهيل لكأس كرة القدم في جنوب إفريقيا، في اليوم ذاته كانت فرنسا تلعب مع فريق، والجزائر كانت تلعب مع فريق آخر، وفي نفس اليوم تأهلت الجزائر وتأهلت فرنسا. ومن ذهب إلى الشانزليزي؟ الجزائريون بأعلام جزائرية. وهذا ما دفع ساركوزي إلى النقاش حول الهوية العربية، وإلى يعني النقاش حول مكانة الإسلام في 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 داخل فرنسا.
طيب أين هو المسلم الفرنسي في كل هذه الفوضى؟ ضائع، right؟ المسلم الأصول الفرنسية، هناك كثير من
الكثير، حوالي 6 ملايين.
طيب أين هو الفرنسي المسلم؟ هو ضائع بين هذه الفوضى.
إذن أنت الجزائري الذي يكتب يعني أنا هذه فرنسا جزائرية وستبقى جزائرية وسنخرج الفرنسيين، هو مسلم مغاربي.
يا سؤالي أحدد السؤال، أنا آسفة سؤالي كان غير محدد. ما هو موقف المسلم الفرنسي الأصلي؟ هل هو متحيز لقوميته الفرنسية أم لدينه الإسلامي؟ أم هو ضائع بين الاثنين؟
الحقيقة هو ضائع فقط فيما يجري عن الطريق، عن يعني بالنسبة للسياسيين. لكن المسلم، أنا ذهبت وعشت في أنجلترا، وأمكن أن أقول لكم بأن المهاجرين في فرنسا هم مندمجين أكثر من مهاجري إنجلترا، وهم فقط فرنسيون يزاولون أعمالهم، لكن لا يريدون التخلي عن هويتهم وعن دينهم، وهذا لا يعجب الفرنسيين. هم لا يفهمون بأن عندما أكون فرنسية من أصول مغربية، هذا يعطيني من الغنى الكثير، لأن ثقافاتي يعني هذا شيء يحبب في أمريكا، هذا شيء غير محبب في فرنسا.
يعني لا يحبب قوي،
ولكن إنما لا
حسب الأعداد الموجودة في مكان واحد.
يعني عندما ذهبت أول مرة إلى فلوريدا ووصلت إلى المطار، كانت اللافتات بالإسبانية. هذا مستحيل في فرنسا، كلمة العربية مستحيلة، غير جائزة. عندما وصلت إلى فرنسا وكنت أقول أتكلم العربية والفرنسية والإنجليزية، كنت أبدأ بالإنجليزية والفرنسية والعربية، كنت أرى في وجوه العربية. جئت إلى أمريكا والناس يتهاتفون لتعلم اللغة العربية.
الحمد لله
في فرنسا اللغة العربية. وبعد سنين، حتى لا أرى التجهم في وجوه الناس الذين يطلبون مني ماذا أتكلم، والعربية. وكذلك بعض الأصدقاء الفرنسيين كانوا يقولون لي: أنت لا تبدي عربية 100%، يمكن أن تقولي بأنك من بعض الجزر، لا تقولي بأنك عربية، قولي مارتينيكيز، أو يعني خليط نصف بيضاء نصف سوداء أو شيء من هذا القبيل. تفضل.
أظن أن فرنسا يعني منذ أو عبر التاريخ والعصور كان لها مشكلة تعريف الهوية، فلا أظن أنها تعريف الهوية هو بدأ منذ القرن العشرين. والغريب في الأمر أن الرئيس ساركوزي هو نفسه من أصول غير فرنسية
هنغارية.
ربما تعليق السؤال الذي أريد أن أطرحه هو ما موقف العاهل المغربي الملك، أو ما موقف الملك كدولة اتجاه المهاجرين في المغاربة، أو هل يعني قاموا بمبادرة مع الحكومة الفرنسية لوضع أو لحل المشاكل والأزمات التي ربما يتعرض لها المغاربة أو حتى التوانسة والعرب الآخرين؟
هناك قوانين بين دول المغرب العربي وفرنسا للحد من الهجرة. في هذا الاتجاه تذهب القرارات بين هذه الدول. الشيء الآخر وهو أن دول المغرب العربي يعني المهاجرون يجلبون العملة الصعبة لهذه البلدان، يعني المليارات كل سنة، و لديهم نفس التخوف الذي هو لدى المسلمين في فرنسا الذين يعني إذا عادوا إلى بلادهم. مع الأسف هذا مشكل، لأن في الدول العربية هناك بطالة وليست هناك فرص عمل، وحتى يعني قبل الربيع العربي هناك يعني ديكتاتوريات وقلة في الحقوق إلى آخره. لأننا يعني لإجابة على هذا السؤال يجب أن ننظر إلى عوامل ذهاب هؤلاء الناس. يعني هناك العامل الاقتصادي بالدرجة الأولى، ولكن هناك العامل السياسي والاجتماعي. فليست هناك مواقف حاسمة من طرف أولياء بلدان العالم العربي لمساعدة هؤلاء.
والسؤال آخر، ما رأيك باقتراح انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي؟
نعم، أنا الصراحة هناك شيء، هناك نحن في هذه القاعة سنتحدث بصراحة، هناك شيء غامض هناك. لماذا المغرب جغرافياً؟ لماذا المغرب؟ ما قرأت أنهم يريدون أن تكون هناك يعني اتحاد الملكيات في العالم.
أنا أعطيكم مقعد العراق، مستغنين عنه، هدية مني لك.
لا، فأظن هناك شيء غامض، أنا لا أفهم.
ربما يحدث تحسن في يعني من ناحية سوق تجاري مشترك. ربما هناك بعض يعني المواقف التي كما تفضلت غامضة أو غير واضحة، ولكن هل تظنين أنه ربما سيعكس إيجابيا على
المغرب؟ أظن سيأتي بالنفع على المغرب. في المغرب ليس لنا بترول، ليس لنا غاز، لنا خضر وفواكه، هذا ما نصدر، نعيش من هذا. إذن هو من مصلحة المغرب يعني أن يدخل في هذا الاتحاد. هي بلدان البترول والعربية السعودية، لا ننسى بأن هناك علاقات حميمة بين العربية السعودية والمغرب. فهو في فترة في فترة نقاها عندما كان مريضا مؤخرا يعني قضاها في المغرب، يعني السعوديين يتوجهون كثيرا إلى المغرب. إذن أظن هناك بعض الصداقة، يعني هناك خدمة لك وخدمة لي، وأظن ستعود بالنفع. لكن المغاربة يعني قرأت تعليق المغاربة في إحدى الجرائد، هم لا يريدون. لماذا؟ قالوا يعني الأغلبية قالوا نحن مغاربة وبحكم موقعنا الجغرافي لنا اتجاه نحو الغرب، نريد الديمقراطية، لا نريد، لأن إذا انضم المغرب إلى هذا الاتحاد فسيكون تدخل في العسكر المغربي، في الشرطة المغربية، في التقليل من الحريات. وخصوصا أن في المغرب نحن لا نصدق بأن ملكنا الآن يحاول، يعني الشيء ليس يعني ممتاز 100%، لكن نحن في خضم يعني مسيرة الديمقراطية في المغرب إلى آخر. فالمغاربة لا يحبذون ذلك.
كان عندي تعليق، أحذروا أن يرسلوا لكم درع الجزيرة، أحذروا أن يرسلوا لكم جيش درع الجزيرة. هذا ما علق المغاربة عليه، وهذا صحيح.
يعني المغاربة يعني كشعب لا يحبذون الدخول في هذا الاتحاد. تفضلي.
لفت نظرنا إلى العامل الديموغرافي. أوكي. معظم شباب فرنسا من أصول عربية. وأنا شاهدت في الحقيقة يعني صورة بعض الشيء مضيئة. يعني مشرقة خير شوية في
الصورة. مشرقة.
مشرقة في هذا الظلام. يبدو لي وربما أكون مخطئة. يبدو لي أن الشباب الفرنسي مختلف تماماً الشباب الفرنسي اللي من
أصول مغاربية.
لا
من أصول فرنسية.
مختلف في وجهة نظري للمجتمع العربي عن الجيل السالف. يحبون موسيقى الراي، يقدمون عليها، يقبلون عليها. هل هذا صحيح أو هذا انطباع خاطئ جاءني بصفتي موجودة هنا ولا لا أعيش في فرنسا؟
هناك
بعض الأمل في الجيل الصاعد.
هناك، لكن يعني نحن الآن ننظر إلى استطلاعات الرأي التي تريد أن تكون فرنسا تحت إدارة الحزب اليميني الراديكالي، لكن بطبيعة الحال يعني مجمل أصدقائي يعني كنت أعيش في فرنسا، هم فرنسيون وعرب إلى آخره، فمنهم من لا يوافق يعني السياسات التي تتبعها الحكومة الفرنسية، لكن بصفة عامة. لكن هناك يعني هناك بعض العناصر، لكن كذلك هو ليس من مصلحة المسلمين في فرنسا الآن، ما ليس في مصلحتهم هي الأزمة الاقتصادية الآن. نفس شيء حدث في الثمانينات ابان الأزمة الاقتصادية، عندما تكون أزمة اقتصادية شاب أو كهل أو شيخ ينظر إلى المهاجر إلى الأجنبي، أنت السبب. إذن كما قلت في الأول كنت أقول لكم انظروا عندي وقفة. الآن أرباب العمل يسمحون للمسلمين المهاجرين بالصلاة، بناء مسجد، لأن كان هناك حاجة للاقتصاد. الآن ونحن في أزمة اقتصادية هي ليست في مصلحة مسلمي فرنسا أو مسلمي أوروبا بصفة عامة لهذا السبب.
وعلى فكرة دومينيك والدته تونسية، دومينيك
ستراس، وهو من عقيدة يهودية، وله وهو محبب من طرف العرب، يعني العرب الفرنسيين لأفكاره، لأنه له يعني أفكار متفتحة، ولكن لم يكن يعلم بما يعني قام به في
واختار موظفة
مسلمة. هذه لم تكن في يا نعم نعم.
شكرا جزيلا.
شكرا. والأسبوع القادم ستكون